العالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في ما يدعو إلى استعمال المسند إليه معرفا بالإشارة. وصلنا إلى الداعي الرابع أو الغرض الرابع من استعمال اسم الإشارة، وهو التحقيق. أحيانا قد يكون الداعي إلى استعمال المسند إليه معرفا باسم الإشارة هو تحقير اسم الإشارة، تحقير العفو المسند إليه، تحقير بالفرق. لأن نفس الفرق استعمال المسند إليه باسم الإشارة الموضوع للقريب لأجل الإشارة إلى أن هذا قريب سهل التناول فهو حقير، تناوله كل يد ليس بعيدا عن متناول أي شخص، فهو قريب هين سهل. وفي ذلك كما هو واضح إشارة إلى تحقير، وهذا حتى بالعرف احنا نستعمله حينما نريد نحقر شخص، نستعمل مثلا هذا اللي يدل على القرب اللي يشير الى التحقير. قال او تحقيره، اي تحقير المسند اليه بالقرب، نحو اهذا الذي يذكر آلهتكم، او تعظيمه بالبعد. داع اخر، الداعي الآخر هو على عكس ذلك، تعظيم المسند إليه باستعمال اسم الإشارة البعيد، لأن البعد هو يدل على التعظيم، فنقول أن هذا بعيد المنال في إشارة إلى تعظيمه، وأنه لا يناله إلا ذو حظ عظيم. قال أو تعظيمه بالبعد، نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، في إشارة إلى تعظيم ذلك الكتاب باستعمال اسم الإشارة الموضوع للبعيد. وهذا من أجل تنزيل البعد المعنوي، لأن الآن احنا في دعوانا نريد أن ندعي بعدا معنويا وأنه بعيد المنال، ننزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي، لأن هذا وذلك كل أسماء الإشارة موضوعة للمحسوس المشاهد للإشارة الحسية مو للإشارة المعنوية، فلا بد من التنزيل، لا بد من التنزيل حتى يمكن أن نستعمل أسماء الإشارة الموضوعة للإشارة الحسية. احنا عندنا بعد معنوي، فلا بد من ان ننزل هذا البعد المعنوي تنزيلا بان يكون بعدا حسيا، حينئذ يصح منا ان نستعمل اسماء الاشاره الموضوعه للاشاره الحسيه. قال تنزيلا لبعد درجته، لبعد درجه الكتاب العزيز، ورفعه محله منزله بعد المسافه، او تحقيره بالبعد. البعد تارة يكون إشارة إلى التعظيم كما في ذلك الكتاب، وأخرى يشير إلى التحقير، وذلك بأن ينزل بعد، بأن ننزل البعد عن ساحة عز الحضور والخطاء، بأن نقول أن هذا الأمر حقير لا يمكن له أن يقترب من ساحة عز الخطاب، ساحة عز التكلم، ساحة عز الحضور، فهو بعيد. البعد يكون إشارة إلى التحقير. احنا هم بالعرف عادة حينما نريد أن نذكر شخصا بصفة دنيمة نقول البعيد، في إشارة منا إلى بعده عن ساحة عز حضورنا وخطابنا، يجل المتكلم والمخاطب عن أن يحضر مثل هكذا شر. نعم، تمييز بالقرائن بعد في كل ما بالقرائن في كل مشترك، في كل ما يستعمل في معنى وآخر التمييز بالقرائن، بقرائن الحال، بقرائن المقال. نعم نعم أو تحقيري شلون؟ ما أسمع الشيخ. إيه نفس السؤال الشيخ بالقرائن، يعني القرائن هي التي طبعا حينما يستعمل الكتاب قطعا المراد هو التعظيم ذلك الكتاب، قطعا المراد التعظيم، ولذلك هو قال راح يجي ذلك اللعين، يعني هذا اللعين قرينة إلى أن ذلك استعمل في التحقيق. لا
اي
يعني التحقير قد التعظيم قد يكون بالقرب، التعظيم قد يكون بالقرب، يعني عقلا قد يكون متصور بس هي اي واضح واضح مراده، يعني عقلا قد يكون متصور كما تفضلوا، بس هي امور توقيفيه، يعني يكون يعني لابد من ورودها، يعني مو احنا ندعي انه اكو شي حاله تصورا، يعني مو بعيد قد تتصور، تحتاج الى تصوير بعد وورود حتى نقول انه ورد عن العرب استعمال اسم الاشاره لاجل التعظيم مثلا، يعني يبدو مو وارد، والا لو ورد المصنف كان ذاك مو بعيد، يعني تصورا مو بعيد. قال او تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين، لا يقال ان التحقير انما فهم من قوله اللعين، لا، التحقير فهم من اسم الاشاره من البعد، البعد هو الذي يشير الى التحقير، لكن اللعين قرينة على أن استعمال البعد للتحقير بخلاف استعمال البعد السابق في قوله تعالى ذلك الكتاب، التحقير فهم من نفس اسم الإشارة، لكن اللعين هذا قرينة على ذلك التحقير وذلك تلك الإهانة. قال أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين، فعل كذا تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور، هذا بعد معنوي لو حسي، هذا بعد معنوي معنوي، هذا احنا نريد ننزل منزلة الحسي حتى يصح من استعمال اسم الإشارة. قال تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور، عز الحضور أمر معنوي وإن كان يرتبط بالحضور، بس هو أمر معنوي، العز أمر معنوي ليس حسيا حاضرا في هذا المكان من جهة اليمين مثلا أو من جهة الشمال، تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور، والخطاب منزلة بعد المسافة، فصح استعمال اسم الإشارة الموضوع للإشارة الحسية، ولفظ ذلك صالح. بعد أن أتم المصنف بعض دواعي استعمال اسم الإشارة، الشارح يريد أن يذكر فائدة يبين من خلالها بعض الاستعمالات المجازية، فيقول أن أحيانا ذلك لفظ ذلك هذا اسم الإشارة، الموضوع للمشار إليه، المحسوس، المشاهد بالباصرة، البعيد، هذا أصل وضعه، ذلك موضوع للمحسوس دون المعقول، موضوع للمحسوس بالباصرة للمشاهد بالعين دون بقية الحواس كالمسموع والمشموم، وإن كان محسوسا إلا أنه لا يستعمل أو لم يوضع له لفظ ذلك، أسماء الإشارة إنما وضعت للمحسوسات دون المعقولة وللمحسوسات بالباصرة دون غير الباصرة من الحواس، ذلك بعد يضاف إلى وصف آخر وهو البعد، إذن ذلك موضوع لأن يستعمل مع مشار إليه محسوس مبصر بعيد، أحيانا يستعمل في غير ذلك، طبعا يكون استعمالا مجازيا، أحيانا يستعمل في الأعيان غير المحسوسة، الأعيان غير المحسوسة، كما لو كان الكلام عن رجل ثم غاب هذا الرجل ولم يحس، فأقول ذلك الرجل الذي هو غائب الآن وليس بمحسوس، هذا استعمال مجاز. أو أحيانا نستعمل ذلك أصلا في غير المحسوس، كما لو كان معنى من المعاني، كما لو كان معنى من المعاني. وأحيانا نستعمل اسم الإشارة ذلك في أمر المحسوس لكن بغير حاسة البصر، وهكذا استعمالات مجازية خارجة عن تلك الحدود الثلاثة: الحس والبصر والبعد. قال: ولفظ ذلك، ولفظ بين قوسين ذلك، ولفظ ذلك صالح للإشارة مجازا، يعني صالح للإشارة المجازية إلى كل غائب عينا كان أو معنا، كما لو كان رجلا، رجل موجود أمامي ثم غاب ذلك الرجل، أقول ذلك الرجل مع أنه ليس بمحسوس، هو ليس بحاضر، هو غائب. إلى كل غائب عينا قلنا كما في رجل، أو معنا يعني ليس بذات من الذوات، العين يعني الذوات مثل الإنسان، والمعنى يعني ما ليس بذات. وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك. من اللي يذكر الحاضر؟ شنو معنى؟ معنى من المعاني، مو محسوس، مو أمر محسوس، معنى من المعاني. كما لو أذكر معنى من المعاني وأقول ذلك المعنى، هل هو واضح أو ليس بواضح؟ أقول ذلك المعنى، أستعمل ذلك ويا من؟ ويا المعنى اللي هو أمر ليس بمحسوس. وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر وإن كان حاضر إلا أنه هو ليس بمحسوس وواضح، هذا خروج عما وضع له لفظ ذلك، هذا استعمال مجازي. ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب عينا كان أولا أو معنا. وكثيرا ما يذكر لمعنى حاضر، لمعنى حاضر لكنه طبعا ليس بمحسوس لأنه معنى من المعاني، هذا المورد الثالث من الموارد أو من موارد استعمال المجاز. وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك، بلفظ قلنا بين قوسين ذلك. ليش؟ يقول لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد. ليش هذا؟ شنو المصحح؟ شنو وجه الشبه بين المعنى الحاضر اللي الآن نتحدث عنه وأشرنا له بلفظ ذلك؟ يقول لما كان المعنى غير محسوس فهو يشترك مع البعيد في أن كل منهما غير محسوس بالباصرة، البعيد لا يرى بالباصرة ولا يحس بالباصرة، المعنى وإن كان حاضرا موجودا وقريبا مرة قريبا إلا أنه ليس بمحسوس بالباصرة. وجه الشبه بين المعنى وبين البعيد الذي وضع له لفظ ذلك أصلا بحسب الوضع، وجه الشبه هو عدم إدراك كل منهما بالباصرة، المعنى لا يدرك بالباصرة، البعيد لا يدرك بالباصرة، فلفظ ذلك وضع لذلك البعيد استعملناه في المعنى الحاضر، ووجه الشبه هو عدم الإدراك بالباصرة. قال: وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر اللي هو ليس بغائب وليس ببعيد المتقدم اللي مر قبل قليل بلفظ ذلك، لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد، قلنا وجه الشبه أنه كل منهما غير مدرك بالبصر، فلفظ ذلك موضوع للبعيد احنا استعملناه ويا المعنى القريب الحاضر لشبه، كما نستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع بجامع بشبه الشجاعة أو للتنبيه، هذا غرض آخر من الأغراض المهمة اللي تستدعي تأمل. قال: أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. هذا الداعي، الداعي السابع من دواعي استعمال اسم الإشارة هو هذا. أولا بين بشكل إجمالي ثم ندخل في تفصيلات. أن يكون عندنا مشار إليه أولا، مشار إليه، ثم هذا المشار إليه تذكر بعد أوصاف أوصاف متعددة. هذه الأوصاف يذكر بعدها اسم الإشارة لأجل التنبيه على أن ما يذكر من الحكم بعد اسم الإشارة إنما يستحقه ذلك المسند إليه لأجل تلك الأوصاف. هذا هاي صورتنا، هذا موضوعنا، عندنا مشار إليه مذكور ثم تذكر بعد المشار إليه أوصاف، بعد الأوصاف يذكر في مرتبة ثالثة المشار اسم الإشارة ومشار إليه ثم أوصاف ثم اسم إشارة. هذا الاسم إشارة وقع شنو؟ مسندا إليه، لأن محل كلامنا في أحوال المسند إليه. هذا المسند إليه سيبنى عليه خبر، سيسند له خبر، سيحكم عليه بحكم. هذا الحكم إنما يستحقه اسم الإشارة المسند إليه لأجل تلك الأوصاف المذكورة قبله. فليش نستعمل اسم إشارة؟ شنو الداعي لاستعمال اسم الإشارة؟ يقول الداعي لاستعمال اسم الإشارة التنبيه على أن ذلك الحكم استحق هذا الحكم لأجل تلك الأوصاف. هاي صورتنا اللي ذكرها المصنف، الشارح دخل ببعض التفصيلات. هاي الصورة، هذا الفهم الصحيح لكلام المصنف. قال المصنف: أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه. المشار إليه غير اسم الإشارة، المشار إليه هذا الذي نشير إليه باسم الإشارة، المعنى الذي نشير إليه. فيجينا اسم إشارة، العفو، يجينا مشار إليه. أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. هاي الأوصاف متقدمة لو متأخرة على المشار إليه؟ متأخرة، لأن هو قاعد يقول تعقيب المشار إليه بأوصاف، يعني أوصاف تقع بعد المشار إليه، مشار إليه ثم أوصاف. جيد. على أنه، هاي تنبيه على أنه، النبه على أنه، أنه منه اسم الإشارة، على أن اسم الإشارة جدير بما يرد بعده. من أجلها لا أسمح الإشارة، مشار إليه عندنا، بعد ذلك عندنا أوصاف، بعد ذلك عندنا اسم إشارة. هذا اسم الإشارة الذي وقع مسندا إليه يستحق ذلك الحكم وجدير بذلك الحكم. ليه؟ لأجل تلك الأوصاف، بسبب تلك الأوصاف التي وصفت المشار إليه. واضح شيخنا؟ واضح لو لا؟ يعني مو واضح الصورة لو الضمير فقط واضح عندكم؟ سهلة، الضمير سهلة كله، بس افهموا الصورة. مشار إليه وأوصاف واسم إشارة وحكم ترتب على هذا المشار اسم الإشارة لأجل تلك الأوصاف. احنا وين كلامنا شيخنا؟ كلامنا في اسم الإشارة الذي وقع مسندا إليه. ليش تستعملون اسم الإشارة من دون بقية المعارف لتعريف المسند إليه؟ نقول احنا إنما نستعمل المسند إليه معرفا باسم الإشارة للتنبيه على أن هذا اسم الإشارة استحق تلك الأحكام وجدير بذلك الحكم لأجل تلك الأوصاف المتقدمة. هذا كلام الماتن، راح يجي كلام الشارع. هاي الصورة واضحة الآن شيخنا؟ بقطع النظر عن الضمير. هذا كلام المصنف. قال الشارح: أو للتنبيه أي تعريف المسند إليه للتنبيه. ليش المصنف ليش عاد الجار سابقا كان يقول أو تحقيره أو تعظيمه، الآن من أجل التنبيه قال أو للتنبيه. عادها حتى يذكرنا في محل كلامنا، لأن طالت الصلة، طال الفاصلة، طالت. يقول للتنبيه، يعني إنما نستعمل اسم الإشارة للتنبيه حتى لا ننسى، حتى لا نغفل كما غفلنا وأخطأنا في مرجع الضمير. قال أو للتنبيه أي تعريف المسند إليه بالإشارة، يعني باسم الإشارة للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. فهذا اللي بيناه، هذا الفهم الصحيح لكلام الماتن وهو الذي ذكره الشارح. البعض قال أن كلام المصنف مو هكذا يفهم، المراد من كلام المصنف عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، يعني مو عندنا، مو المراد، مو مراد الماتن الآن يبين أنه أكو مشار إليه ثم بعد أوصاف ثم بعد ذلك اسم إشارة، ما يريد يبين هذا المعنى، ما يريد يبين أن الأوصاف وقعت بعد المشار إليه، ما يريد يبين هذا المعنى. شي يريد يبين؟ يريد يبين أن اسم الإشارة جاء بعد الأوصاف، اسم الإشارة اجى بعد الأوصاف. لاحظوا الفارق أخواني شوية حتى لا يشدد. المصنف هيك قال أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. شفت همت أيها الشارح؟ يقول أنا هيك أفهم، يقول أفهم عندي أوصاف جاءت بعد المشار إليه. لاحظوا عبارته، تعقيب المشار إليه بمن؟ بأوصاف، يعني مشار إليه تجي بعد أوصاف. هذا فهم الشارح. فهم آخر لكلام الماتن يقول معنى تعقيب المشار إليه بأوصاف يعني اسم إشارة يأتي بعد الأوصاف. فهذا استوى، هذا الفهم الآخر شنو اللي سوى؟ قال أن المراد من المشار إليه يعني اسم إشارة، المشار إليه يطلق ويراد منه اسم إشارة. ثم قال أن المراد من تعقيب المشار إليه بأوصاف، هاي الأوصاف هاي الباء داخلة في حيز التعقيب، من نقول عقد عقد بكذا تعقيب بكذا، الباء الداخلة في حيز التعقيب إنما تدخل على المتقدم مو على المتأخر كما أنتم فهمتم. هذا الفهم الثاني. الفهم الأول، الشارح يقول أن معنى كلام المصنف عندنا مشار إليه بعد شنو؟ بعد أوصاف، الأوصاف متأخرة، المدخول الباء، مدخول الباء اللي تكون في حيز التعقيب هذا المدخول يكون متأخرا. هذا منه الشارح. فهم الآخر يقول لا، يقول مدخول الباء هو متقدم، والمراد مراد المصنف من المشار إليه اسم الإشارة. لما وقع الخلاف بين الفهمين، الشارح صار مضطر لبيان معنى مادة عقبة وبيان معناها، وبيان هل أن الباء الواقعة في حيزها تدخل على المتأخر أم على المتقدم. الشارح يقول تدخل على المتأخر، فيقول أن المراد من لاحظوا كلام الشارح، قال أي تعريف المسند إليه للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، أي عند، لاحظوا تفسيره، أي عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه، يعني بعده، يعني متأخر. هذا الفهم الصحيح لكلام الماتن. يقال جاب هذا شاهد، جاب هذا شاهد من اللغة، قل أنت يبدو أيها الآخر البعيد ما فهمت شنو المراد من عقبة، ما مطلع بحسب اللغة على مادة عقبة شنو المراد منها. يقال عقبه فلان، عقبه فلان يعني شنو؟ إذا جاء يعني فلان على عقبه، عقب زيد عمرا يعني جاء زيد بعد عمر على عقب عمر، هذا معنى عقب. زين الباء وين؟ يقول ها هذا عقب، هاي مادة فعل عقب تتعدى بنفسها لمفعول واحد، إذا تريد تعديها إلى مفعول ثاني جيب الباء، فتدخل هاي الباء، هاي الباء تدخل على اليمن، تدخل على المتأخر، على المتأخر، فالأوصاف لابد أن تكون متأخرة على المشار إليه. قال يقال عقبه فلان إذا جاء على عقبه، ثم تعديه، أنت القارئ تعديه بالباء إلى المفعول الثاني بعد أن كان متعديا بنفسه إلى مفعول، تعديه بواسطة الباء إلى مفعول ثاني وتقول عقبته بالشيء. عقبت التاء فاعل، الهاء مفعول أول، بالشيء هذا الشيء مفعول ثاني، فتعدى عقب إلى مفعول ثاني بواسطة الباء. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول إذا جعلت الشيء على عقبه، يعني جعلت الشيء شنو؟ متأخرا. إذن نطلع بنتيجة أن كلام الشارح المسند بهذا النقل اللغوي معناه أن الباء الواقعة في حيز التعقيب داخل على اليمن على المتأخر. تعالوا بهالذهنية، خلينا نقرأ عبارة الماثم. قال عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. إذن الأوصاف متقدمة لو متأخرة؟ متأخرة. المشار إليه شنو المراد منه؟ مشار إليه بعد واضح، مشار إليه، المشار إليه يأتي ثم بعد ذلك يأتي أوصاف. قال وبهذا، بهذا البيان وبهذا النقل ظهر فساد ما قيل. هذا الفهم الثاني، إن معناه، معنى كلام المصنف عند جعل اسم الإشارة بعقب الأوصاف، بعقب الأوصاف، يعني الأوصاف تجي أولا ثم بعد ذلك من اللي يجي؟ اللي يجي بعد ذلك اسم الإشارة. ليش؟ يقول لأن هو هذا افتهم أن الباء الواقع في حيز التعقيب داخل على اليمن، داخل على المتقدم، خلاف فهمنا الصحيح. فيقول يجي اسم الإشارة بعقب الأوصاف، يعني الأوصاف شنو؟ متقدمة على اسم الإشارة. أكو أثر عملي يترتب على هذا الخلاف؟ أكو أثر عملي؟ لا، ما أكو أثر عملي. ليش؟ لأن إحنا مثل ما بينا، نقول عندنا مشار إليه وعندنا أوصاف وعندنا شنو؟ وعندنا اسم إشارة. إحنا قلنا أن الأوصاف متأخرة على المشار إليه، صحيح؟ هو إيش قال؟ قال اسم الإشارة متأخر على الأوصاف، الأوصاف متقدمة على اسم الإشارة، صح لو خطأ؟ صحيح؟ لكن هو ناظر إلى شيء، إحنا ناظرين إلى شيء. الفارق بيننا وبينه أن هو فهم كلام الماتن فهما خاطئا، مع أن الجهة اللي نظر إلها جهة صحيحة، لكن هو فهم من كلام المصنف فهما خاطئا. التفت عليه الباء الواقع في حيز التعقيب، من هنا هو فاهم الصورة. هذا اللي فهم كلام المصنف موضوع الصورة بالة ومستحضرة وما عنده مشكلة، ونفس الآية يستشهد بيها على هذا المورد، لذلك هو اضطر إلى التمحل والتعسف في فهم المشار إليه في كلام المصنف. هو سوى قال أن الأوصاف متقدمة على على اسم الإشارة، مع أن كلام المصنف ما به اسم إشارة، فهو فهم من المشار إليه اضطر إلى التأويل، واضطر إلى حمل المشار إليه في كلام الماتن على اليمن على اسم الإشارة، ولذلك قال اسم الإشارة متأخر على الأوصاف. نقول احنا ما أدنى بالعبارة اسم إشارة، هذا تمحل وتعسف وتحميل للكلام لشيء لا يتحمله الكلام، ما يتحمل أن المشار إليه بمعنى اسم الإشارة. قال المصنف يعرف يحكي، لو يريد أن اسم الإشارة متأخر على الأوصاف لقال اسم الإشارة، ليش قال مشار إليه؟ هذا الفاهم الآخر، المفسر الآخر لكلام الماتن، لما التبس عليه أن الباء تدخل على المتأخر أو المتقدم، هو اضطر إلى التعسف والتمحل والتأويل في كلام الماتن، أول المشار إليه وحمله على اسم الإشارة. لكنه بالنتيجة لا خلاف بيننا وبينه في أن موضوع الصورة أن يتقدم المشار إليه ثم الأوصاف ثم اسم الإشارة. لاحظوا هذا ما الذي قال: وبهذا ظاهر فساد ما قيل إن معناه عند جعل اسم الإشارة. منين عندنا اسم الإشارة في كلام الماتن؟ يقول إيه هو الماتن قال مشار إليه وقصده كان شنو؟ قصده كان اسم الإشارة. نقول هذا تمحص، هذا أولا. ثانيا أنت ما فهمت أن الباء تدخل على المتأخر، أنت التبس عليك وفهمت أن الباء تدخل على المتقدم مع أنها في الحقيقة تدخل على المتأخر. هذا واضح؟ واضح هذا؟ قال المصنف: أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها، من أجل تلك الأوصاف، نحو قوله تعالى. قال الشارح: على أنه الماتن قال للتنبيه على أنه جدير للتنبيه على أنه جدير، فهذا الجار والمجرور على أنه متعلق بمن؟ متعلق بالتنبيه، التنبيه على ذلك الشيء، على الجدارة، التنبيه على الجدارة. على أنه قال متعلق بالتنبيه، أي للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما بعده، أي بعد اسم الإشارة. أنتوا شيخنا قلتوا على أنه هذا الضمير له، ها أنا بناء تقولون بعده، لا أي على أنه يعني المشار إليه هو المعنى الذي يستحق، مو اللفظ الذي يستحق. إذا كان هذا مرادكم صحيح، أنا اشتبهت أن كلامكم في بعده يعني بعد اسم الإشارة. زين، أو للتنبيه على أنه يعني على أن المشار إليه، اشتباه أنا سبب أرض المعذرة. على أنه على أن المشار إليه جدير بما يرد بعده، هاي بما يرد بعده هاي ما واقع على أي شيء، أحسن بين قوسين المسند، يعني أحسن ما واقع على المسند، يعني جديرة بذلك المسند، جديرة أو جدير بذلك الخبر. قال بما يرد بعده أي بعد اسم الإشارة، من أجلها يعني هو إنما كان جدير من أجل تلك الأوصاف، بسبب تلك الأوصاف، لأجل تلك الأوصاف، متعلق بجدير أي حقيق بذلك، يعني أن اسم الإشارة إنما يستحق ذلك الخبر، وجدير بذلك المسند لأجل تلك الأوصاف التي اتصف بها المشار إليه، بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه، نحو قبل المثال. قبل المثال هذا هم يرتبط بسؤالكم شيخنا، على أنه جدير بما بعده، بعده بعد منه؟ بعد اسم الإشارة، بعد اسم الإشارة. زين، اسم الإشارة قيل أن اسم الإشارة ما وارد عندنا بالعبارة، ما عندنا اسم إشارة، ولذلك احنا اختلفنا ويا هذا الفهم الثاني، قلنا لنا ما عندنا اسم إشارة، عندنا مشار إليه، فشلون نعود الضمير في بعده على اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة ما عندنا في العبارة؟ هذا السؤال جوابه أجيب عنه. البعض قال لأن هذا المرجع متقدم، لكن لم يتقدم مرجع الضمير لفظا، بل تقدم معنى لقرينة حال، قدم علينا في تعريف المسند بالضمير أن المرجع تارة يتقدم بلفظه وأخرى بمعناه وثالثة بحكمه لفظا أو معنى أو حكما، هذا من قبيل التقدم المعنوي والدال عليه قرينة الحال. تذكرون مثال السابق أكيد، مثليه لا مثليه شيخ هيثم مبارك، فلأمه الثلث، الحديث عن أمه هي أم منه، أم هذا المتوفى باعتبار الحديث عن الإرث فلابد من ميت قرينة الحال تدل على ذلك المرجع. هذا احنا هم حديثنا عن شنو؟ حديثنا عن المشار اليه واسم الاشارة. فاكو قرينة، اكو تقدم، هيك بالدقة، اكو تقدم للمرجع لكن بحسب المعنى. معنى اسم الاشارة متقدم منين؟ منين؟ قول لان الكلام كله على اسم الاشارة، وان المشار اليه والاوصاف والى اخره، يقول كلام عن عن اسم الإشارة. فتقدم معنوي والدال عليه قرينة الحال، هذا جواب. هذا الجواب أقول هذا الجواب ليس بتام، بل أن هذا السؤال ساقط من أصله. ليش؟ ليش؟ هذا اللي نبهنا عليه بأول دخولنا للدرس، قلنا إنما أعاد الجار، إنما أعاد اللام. ليش؟ لبعد الصلة، لطول الصلة، حتى يذكرنا. احنا كلامنا عن اسم الاشارة، هاي للتنبيه، للتنبيه بمن متعلقة. هو اول الكلام شلون كان يدخل للمطالب المصنف؟ يقول بالضمير او بالموصولية او بالاشارة. بالاشارة يعني شنو؟ يعني يعرف المسند اليه بالاشارة، يعني باسم الاشارة، للتنبيه على انه جدير بما يذكر بعده. هاي الها علي من سعود تعود على اسم الإشارة المتقدم ذكره، المتقدم ذكره لفظا، قدم ذكره بحسب اللفظ. فإحنا إذا تقدم المرجع لفظا، بعد ما نحتاج إلى التأويل ونقول تقدم معنى وقرينة الحال وشأن الميت في آيات الإرث. لا، تقدم المرجع تقدما لفظيا. فهذا السؤال أصلا ساقط من أساسه، لأن هذا السؤال فارض، السؤال فارض أن لا تقدم لفظه. يقول لم يتقدم لفظه، فكيف يعود الضمير على اسم الإشارة مع أنه لم يتقدم ذكره؟ نقول إحنا لا، أصلا هو تقدم ذكره لفظا، فلا داعي إلى التقدم المعنوي. زين، هاي الصورة صارت واضحة. أدنى مشار إليه، أدنى أوصاف، وصفت أو وصفت هذا المشار إليه، ثم بعد ذلك إجا اسم الإشارة وحكم على اسم الإشارة بحكم. احنا نريد ننبه بواسطة اسم الإشارة على ان هذا الاسم الإشارة المسند اليه يستحق ذلك الخبر، يستحق ذلك المسند او الحكم لاجل تلك الاوصاف، نحو قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم، بعد قولوا ياي، ويؤمنون بما انزل وبالآخرة هم يوقنون. أكو أكثر من وصف، وصف به منه هذا المشار إليه اللي هو الذين، بعد ذلك راح نقول أولئك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك من أولئك؟ الذين. إذن صار عندنا مشار إليه اللي هو الذين، بعد المشار إليه إجت مجموعة أوصاف، بعد الأوصاف المتعددة إجى اسم الإشارة أولئك على هدى. أولئك على هدى، هاي على هدى، هذا هو الحكم، هو المسند، هو الخبر الذي أسند إلى اسم الإشارة حتى ننبه. جبنا اسم الإشارة حتى ننبه على أن هذا الخبر وهذا المسند كونهم على هدى من ربهم إنما استحقوا تلك هذا الحكم وكانوا جديرين بذلك الحكم لأجل تلك الأوصاف. هذه الأوصاف هي التي تكون سببا في استحقاق المشار، في استحقاق اسم الإشارة المسند إليه ذلك المسند. قال: نحو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، عقب المشار إليه. جيد، أدنى مشار إليه اللي هو منه الذين، مو الذين يؤمنون. ليه؟ لأن يؤمنون هذا وصف من الأوصاف، هو راح يدخل الشارح نفسه راح يدخل في الأوصاف، فالمشار إليه هو الذين، وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة منها من الإيمان بالغيب. هذا أول الأوصاف، الذين يؤمنون بالغيب، بعد يقيمون الصلاة، غير ذلك مثل ينفقون مما رزقناهم، بالآخرة يوقنون، هاي أوصاف متعددة. ثم عرف المسند إليه بالإشارة، كانت عندنا كان عندنا مشار إليه، ثم أجت أوصاف، ثم بعد ذلك إجا مسند إليه معرف باسم الإشارة تنبيها على أن المشار إليهم المتقون الذين يؤمنون أحقاء، جمع حقيق، أحقاء بما يرد بعد أولئك من مسند، من خبر، هذا الخبر اللي أسند إلى أولئك هم يستحقونه، وهو الخبر كونهم على الهدي عاجلا والفوز بالفلاح عاجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. إذا صورتنا أن يجي مشار إليه، ثم أوصاف، ثم اسم إشارة، ثم خبر اسم الإشارة أنما استحق ذلك الخبر لأجل تلك الأوصاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما تضحكوا ده. Thank you.